إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع بإذن الله تعالى الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى في باب السائمة في كتاب الزكاة. ووصلنا إلى قوله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم، هاتوا ربع العشور، ربع العشر من كل 40 درهما درهم، لأن 40 درهم عشرها 4 وربع 4 درهم واحد، وهذا في زكاة الفضة. وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، حتى تتم 200 درهم، ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم. فإذا نصاب الفضة هو 100 درهم، وقد حسبناه قبل أنه 585 يعني جرام من هذه الجرامات المعروفة. فما زاد فعلى حساب ذلك، فما زاد فعلى حساب ذلك، يعني حتى لو عنده 200 درهم وخمس دراهم، فالخمس دراهم فيها زكاة لأنها زادت على النصاب، لأنها زادت على النصاب. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا زكاة في الزائد حتى يبلغ 40 درهما، يعني إذا كان عنده 210 دراهم فالعشر ليس فيها زكاة، 230 الثلاثون ليس فيها زكاة، إذا وصلت 240 فإذا 100 درهم فيها زكاتها والأربعون درهم فيها درهم. فإذا من 1 إلى 39 في زكاة النقد عند أبي حنيفة لا زكاة فيها، فهذا الحديث حجة عليه. فما زاد فعلى حساب ذلك. قال: وفي الغنم في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. هذه عبارة صحيحة، ولعلنا توقفنا فيها المرة الماضية، العبارة صحيحة: في كل 40 شاة شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء، إلا أن يشاء ربها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى. وساق صدقة الغنم مثل الزهري، يعني مثل حديث الزهري. وقال: وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة. والتبيع والتبيعة ما بلغ سنة ودخل في الثانية، والمسن والمسنة ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة. قال: وليس على العوامل شيء، فإذا كانت الحيوانات تعمل، الإبل والبقر إذا كانت تعمل فليس فيها زكاة، لأن شرط وجوب الزكاة أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، والحكم للأغلب، يعني عنده مثلا عنده 40 بقرة، منها 25 لا تعمل و15 يعني تعمل، ففيها الزكاة، فالحكم إنما يكون للأغلب وليس على العوامل شيء. قال: وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: وفي 25 خمسة من الغنم، في 25 يعني من الإبل خمسة من الغنم، فزكاة الإبل إلى 25 يكون المخرج من الغنم. فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. قال: إلى 35. فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45. فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60. ثم ساق مثل حديث الزهري. قال: فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان طروقة الجمل إلى 20 و100. فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق أو متفرق خشية الصدقة. وهذا يعني ذكرناه في المرة الماضية أنه لا يجمع ولا يفرق حتى تقل الصدقة، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. قال الإمام مالك في الموطأ في بيان هذا، قال: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة، لأنهم إذا كانوا متفرقين فعلى كل واحد منهم شاة، فإذا ضموها صارت 120 و120 فيها شاة واحدة. نعم، هذا بالنسبة إيش؟ يجمع بين متفرق. طيب، وعكسه قال: أو يكون للخليطين 100 شاة وشاة، فيكون عليهما 3 شياة، إذا كان عندهم 201 فإذا عليهم 3 شياة، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، يفرقونها، فإذا هؤلاء فرقوا والأولون جمعوا، لأنهم إذا فرقوا 201 صار كل واحد عنده أقل من 201 فيصبح على كل واحد شاة واحدة، فإذا لا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، اللي هو صاحب المال. قال: وفي النبات، هذه زكاة الزروع، ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، إذا سقته السماء يعني سقي بماء المطر، أو سقي بالأنهار بلا كلفة كما هو في البلاد التي فيها أنهار تمر القناة أمام حقل الإنسان، فما عليه إلا أن يفتح مجرى الماء، لا يرفع الماء لا بمكينة ولا بسانية ساقية ولا بغيره، فهذا فيه العشر. قال: وما سقي بالغرب، وما سقي بالغرب يعني بالدلو يعني بالمجهود، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان كما ذكرنا في الأحاديث المتقدمة. فهنا استفدنا فائدة جديدة وهي ماذا؟ بالنسبة لزكاة النقود فما زاد فعلى حساب ذلك. إذا 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 بلغ عنده النصاب 200 درهم في الفضة وهو الآن يعني قيمته 85 جرام من الذهب، إذا حسبناها يقرب من 12,000 درهم، فلو زاد يعني النصاب ولو جزءا يسيرا فهذا الجزء اليسير تحسب فيه الزكاة، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة فإنه قال 200 درهم من الفضة إذا زادت فليس فيها حتى تبلغ 240 درهما، 240 درهما فلا شيء عنده في هذه الزيادة، وهو محجوج بهذا الحديث فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي المقابل في زكاة الحيوان، في زكاة الحيوان يعني مثلا لو رجعنا إلى جدول زكاة الحيوان عندنا مثلا من 25 إلى 35 ما زكاتها؟ من 25 إلى 35 زكاتها بنت مخاض. طيب الوقص، الوقص يعني للزيادة بين الحد الأدنى والحد الأعلى، هذا يسمى الوقص، فهذا لا شيء فيه عند جمهور العلماء، عند أبي حنيفة فيه. فإذا هو عكس يعني في النقود لا شيء عنده فيها خلافا للجمهور، وفي زكاة الحيوان الوقص يجعل فيه الزكاة، يعني من 25 إلى 35 بنت مخاض والوقص هذا يجعل فيه الزكاة. وأما بالنسبة للزروع والثمار فالزائد فيه الزكاة إجماعا كما قال الإمام النووي. فإذا في زكاة النقود الزيادة فيها خلافا لأبي حنيفة، في زكاة الحيوان الزيادة ليس فيها خلافا لأبي حنيفة، في زكاة الزروع الزيادة على النصاب فيها الزكاة، وهذا إجماع كما نقله الإمام النووي. فإذا نفرق بين هذه الأمور الثلاث: زكاة النقد الزيادة على النصاب فيها الزكاة خلافا لأبي حنيفة، زكاة الحيوان ما بين النصيبين ليس فيه زكاة خلافا لأبي حنيفة، زكاة الزروع الزائد على النصاب فيه الزكاة، وهذا إجماع كما نقله الإمام النووي رحمة الله عليه. الحديث الذي بعد ذلك عن علي أيضا وهو حديث صحيح وهو مثل الذي قبله، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، هذه فائدة جمع الطرق. الآن عندما نقرأ الحديث بطرقه في مكان واحد من كل طريق نستفيد فائدة، ففي الطريق التي فاتت فبحساب ذلك، هنا وحال عليها الحول، ولذلك كان من شروط يعني وجوب الزكاة حولان الحول فيما يحتاج حولا. ما هي الأموال التي تحتاج حولا؟ النقود والإيش والحيوان، النقود والحيوان. وأما الزروع والثمار فحولها بحصادها، حولها بحصادها، يمكن مثلا لأرض أن تأتي بمحصولين في العام، بمحصولين في العام، كما هو مثلا عندنا في مصر محصول في الصيف ومحصول في الشتاء، فعندما يحصد فهذا حوله. قال وحال عليها الحول. والسر في حولان الحول أنما حتى تؤخذ الزكاة من الايش؟ من النامي. فالحقيقة أن صاحب المال لا يتكلف شيئا، أعطاه الله تبارك وتعالى الفرصة حتى ينمو ماله، فإذا أخذت منه الزكاة فقد أخذت مما أعطاه الله تبارك وتعالى، وأما أصل ماله فلم يؤخذ منه شيء. قال الخطابي إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود، لأن نماءها لا يظهر إلا بمدة الحول عليها، فأما الزرع والثمار فإنه لا يراعى فيها الحول، وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها. قال وفيه حجة لمن ذهب إلى أن القول بالفوائد والأرباح يستأنف بها الحول ولا يبنى على حول الأصل. فبعض الناس يقول لو واحد عنده تجارة فيقول أصل المال يمر عليه الحول، لكن الفوائد والأرباح لا يمر عليها الحول، فهم يستدلون بهذا ويقولون وحال عليها الحول، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والرد عليهم أن هذه الفوائد والأرباح إنما هي تابعة للأصل، إنما هي تابعة للأصل. طيب، قال وفيه دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره أنه لا تجب فيه الزكاة، وإلى هذا ذهب الشافعي. فإذن الآن هاتان مسألتان، مسألة الفوائد والأرباح هل يستأنف لها حول جديد أم أنها تابعة للأصل؟ الصواب أنها تابعة للأصل. المسألة الثانية، إذا نقص النصاب خلال العام، واحد في أول الحول اكتمل عنده النصاب، جاء في وسط الحول نقص النصاب، فهل يستأنف حولا جديدا أم أنه يواصل؟ فاعتمادا على هذا الحديث قالوا إذا نقص الحول فيستأنف. واحد عنده 15,000 مر عليها 6 أشهر ثم نقصت، فإذا يعني فسد حولها ويعد حول جديد من الأول، وإلى هذا ذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة هو أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفي الحول، يعني أهم شيء عند أبي حنيفة أن يكمل النصاب في أول الحول وفي آخره، قال وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة. قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا. فهذا الحديث فيه نصاب الذهب وهو 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. نحن حسبنا لكم قبل ذلك نصاب الفضة والذهب بالجرامات، ولعلي قلت الآن نصاب الفضة كم؟ 585، لا 595 حسبناها قبل، 200 درهم في قيمة الدرهم بالجرام 2.975 يعطينا 595 جرام. وأما الدينار فقيمته بالجرامات 4.25، فإذا ضربنا 20 في 4.25 نحصل على 85 جرام ذهب. قال فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار اللي هو ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك. قال الراوي فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هل علي رضي الله عنه قوله فبحساب ذلك هل هذا من فقه علي وفهمه أم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا حتى يعني حتى تتدربنا على البحث في المسألة حديثيا فأنا أترك لكنا التحقيق في هذا الموضع. فما زاد فبحساب ذلك هل هذا من قول علي ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا المبارك فوق نعم صاحب العون المعبود يعني ذكر الخلاف في هذا، لكن نحن نريد يعني التوسع، ماذا ذكر أئمة الحديث الكبار حول هذا الحديث. ومن الكتب التي تهتم مثل هذا علل الدارقطني. الدارقطني له كتاب يسمى كتاب العلل، فهو يعني يذكر فيه مثل هذه الاختلافات، لأن طالب العلم لا بد أن يكون على علم ب يعني بمصطلح الحديث، ولو يعني أو نقول بالقدر الذي يعني يلزم لفهم المسألة من الناحية الفقهية. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. الحديث الذي بعد ذلك حديث صحيح، قال حدثنا عمرو بن عون بإسناده إلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق، فلا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق. الرقيق يعني العبيد، لكن بشرط ألا تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. يعني واحد عنده 1000 من الخيل، إيش نيتك يا فلان في هذه 1000؟ يقول والله أقتنيها، أقتنيها، أنا أحب الخيل وأقتني هذه 1000، نقول لا زكاة فيها. لكن لو كانت نيته التجارة فيها، يشتريها بالرخيص وينتظر حتى يرتفع سعرها، فهذه فيها زكاة عروض التجارة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق من حيث أنها خيل ورقيق، لا من حيث أنها للتجارة، فلنتنبه لهذا. قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة. الرقة يعني الفضة، وأصلها الورق، أصلها الورق. فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، ربع العشر. طيب نذكر شيء مما يتعلق بزكاة الخيل والرقيق رحمه كله. فذكر في الشرح وقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا صدقة، وقال حماد ابن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة فيها صدقة، وقال أبو حنيفة في الخيل الإناث والذكور التي يطلب منها نسلها في كل فرس دينار. فأبو حنيفة يقول طالما أنه يطلب نسلها يعني ليست للتجارة، قال في كل فرس دينار، فإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل 200 درهم 5 دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ من كل فرس دينارا. قال قلت صاحب الشرح وإنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه، فهذا شيء تطوعوا به. روى مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبى، ثم كلموه فأبى، ثم كتب إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فكتب إليه: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزقهم رقيقهم. فعلم أن هذا الأخذ لم يكن على سبيل الزكاة، وإنما لأنهم أصحاب الأموال، أصحاب الخيل، هم الذين عرضوا على الوالي أن يأخذ هذه الصدقة. وفي نيل الأوطار للشوكاني، وتمسك أيضا بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل. قال: وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها. طبعا هذا كلام غير صحيح، أفعال الصحابة وأقوالهم حجة إذا لم يختلفوا، فنحن لسنا مع الشوكاني في هذا الكلام. قال: وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل. نعم، كما في رواية أحمد عن عمر: وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد وذكر الحديث. فالمهم أن الخيل والرقيق يعني لا زكاة فيها، من حيث أنها خيل ورقيق يعني للقنية، وأما إذا اتخذها للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. الحديث الذي بعده إسناده حسن في صحيح أبي داود 1407: حدثنا موسى بن إسماعيل بإسناده عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، فيكون أبوه من؟ حكيم، وجده من؟ معاوية ابن حيدة. فإذا عن جده فالصحابي هنا هو معاوية ابن حيدة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. إيش معنى هذه الجملة؟ لا يفرق إبل عن حسابها. في الشرح عند كنا قال معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كان خليطين كما تقدم. فإذا يكون قوله لا يفرق إبل عن حسابها، إيش المراد؟ يعني لا يفرق بين مجتمع كالروايات التي قبلها. قال: أو المعنى تحاسب الكل في 40، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير. إيش معنى هذا؟ يعني ممكن يقول صاحب المال: أنا عندي 40 من الإبل، لكن فيها 10 صغار وفيها 10 هزيلة. نقول: حتى ولو كانت هزيلة، حتى ولو كانت صغارا فتعد عليه. هذا معنى لا يفرق إبل عن حسابها. قال: من أعطاها مؤتجرا بها، يعني يطلب الأجر على الله، فله أجرها. ومن منعها، يعني من منع الزكاة، فإنا آخذوها، يعني آخذوا الزكاة وشطر ماله. هذا حكم يعني عجيب، فتؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر ماله لأنه منع الزكاة تأديبا له وزجرا له. ولما كان هذا حكما شديدا، عقوبة بالمال، فاختلف العلماء في هذا الحكم هل هو باق أو نسخ. فبعض العلماء يقولون هذا نسخ، الشافعي في القديم كان يقول به، وفي الجديد لم يقل به. الإمام أحمد ومن تبعه بقوا على هذا الحكم، فقالوا الذي يمنع الزكاة تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شاطر ماله تأديبا له، تأديبا له. قال الإمام أحمد في هذا الحديث: وليس لمن رد هذا الحديث حجة ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى ما لا دليل عليه. فالإمام أحمد يقول حديث بهز هذا حديث صحيح، وليس لمن رد هذا الحديث، ربما يكون هذا من كلام ابن القيم. على كل حال، إن ادعاء النسخ يعني دعوى باطلة. وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحج. يقول في هناك يعني أحاديث أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال وعمل بها الخلفاء بعده، وعمل بها الخلفاء بعده، كتحريق متاع الغال، الذي يغل من الغنيمة يحرق متاعه، هذه عقوبة مالية. فالمهم أن كثيرا من العلماء يقولون هذا الحديث منسوخ، وأبى ذلك الإمام أحمد ومن تبعه، أحمد الأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وقول الشافعي في القديم. وهذه مسألة أخرى تحتاج تحقيقا. فاليوم مسألة حديثية ومسألة فقهية، فنريد أن نعرف يعني العقوبة بالمال، وهذا الحديث يعني ماذا قال العلماء بالتفصيل، هل هو نسخ أم أن حكمه باقٍ؟ لأن طبعا يعني لو عمل بهذا الحديث يعني أمر صعب، وواحد عنده 40 مليون مثلا، زكاته 1,000,000، لو منعها فنأخذ الإيش، نأخذ منه 1,000,000 ثم نأخذ نصف ماله، يعني نأخذ كمان 20 مليون. نعم، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. عزمة هنا بمعنى فرض، يعني هذا حكم فرض، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الحديث بقوله عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. نعم. 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 أيوة، يعني العقوبات المالية بشكل عام، لكن المقصود بالبحث هو فإن آخذوها وشطر إيش، وشطر ماله. الحديث الذي بعده: حدثنا النفيلي إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1408 عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، من كل 30 تبيعا أو تبيعة. فالأصل في الزكاة أن تؤخذ الأنثى، لأنها هي التي تتكاثر عند الفقير، لكن في البقر يمكن من كل 30 تبيعا أو تبيعة. ولذلك مر علينا في زكاة الإبل أنه إذا لم يجد إيش يأخذ ابن لبون، إذا ما وجد بنت مخاض. نعم، ففي البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة ما صار له سنة ودخل في الثانية. ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. قال ومن كل حالم، يعني محتلما دينارا، طبعا هذا في الجزية، يعني أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية على كل محتلم أو من كان في حكمه، يمكن أنه ما يحتلم لكن يبلغ سن البلوغ وهو 15 سنة، فيؤخذ منه دينار، من كل حالم دينار. يعني لو يعمل الآن بحكم أخذ الجزية عن أهل الكتاب، فيؤخذ من كل حالم دينار، والدينار 4.25، وجرام الذهب الآن 150، يعني 600 درهم، 640، 650 درهم، 650 درهم عن كل فرد. هذه جزية، وهي مقدرة بالدينار الذي يعني إيش الذي يتغير، تتغير قيمته. يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن، الثياب المعافرية، هذه معافر، هذه بلد في اليمن تنسب إليها هذه الثياب، فإذا يمكن أن يؤخذ يعني بدل الدينار عدله ثياب معافرية تكون باليمن، طبعا لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن. الذي بعده مثله، والذي بعده أيضا مثله، وفيه عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله ولم يذكر ثيابا تكون باليمن. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا إسناده حسن، إسناده حسن، إلى سويد بن غفلة، سويد بن غفلة صحابي، قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما هو أن يكون سار مع المصدق أو إنسان سار مع المصدق وأخبر سويد، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نأخذ من راضع لبن، يعني ما نأخذ في الزكاة يعني أنثى من الحيوان بترضع ولدها، هذا معنى راضع لبن. فراضع هنا بمعنى إيش؟ مرضع. راضع اسم فاعل بمعنى مفعول، لا نأخذ من راضع يعني مرضع، لا نأخذ من راضع لبن، ويقاس عليه مثله، يعني ما نأخذ الشيء الذي يحتاج إليه صاحب المال، ولا تجمع بين مفترق، لا تجمع، ليش منصوبة؟ معطوفة على إيش؟ نعم، أن لا، أن لا، لا نافية، والنافية لا عمل لها، فإذا تأخذ منصوبة بأن، إذا ولا تجمع أيضا معطوفة على تأخذ، أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق متفرق، ولا تفرق بين مجتمع. وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم، فإذا كان يعني يقف عند المياه حيث ترد الغنم لأنها كلها ترد. نعم، ولو ذهب إليه في مكانه أيضا، المهم أنه يحصي عليه ما عنده من الغنم، طبعا ما يجوز للإنسان أن يكتم. فيقول أدوا صدقات أموالكم، قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء، والكوماء هي عظيمة السنام، قال فأبى أن يقبلها، يعني صاحب المال جاءه بناقة عظيمة يعطيه إياها زكاة فأبى أن يقبلها. قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال فأبى أن يقبلها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني لا تأخذ الكريمة فيدعو عليك صاحب المال لأنه مظلوم. فأبى أن يقبلها. قال فختم له أخرى دونها، ختمها يعني جعل في أنفها الخطام، فأبى أن يقبلها. ثم ختم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبلة، يعني أخذت أحسن ما عنده. الذي بعده مثله، الذي بعده حدثنا الحسن بن علي، هذا إسناده ضعيف، ضعيف أبي داود 276، وإذا كان ضعيفا فلا ننشغل به. الذي بعده حدثنا محمد بن يونس بإسناده قال أبو داود، عند قوله قال أبو داود هذا حديث صحيح، صحيح أبو داود 1410. قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غادرة قيس قبيلة يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. فالإيمان له طعم وله حلاوة يذوقها الإنسان إذا عمل بمقتضى الإيمان، صحيح. ولذلك نحن لا نجد حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان لأننا لا نعمل بمقتضى الإيمان. نقول هذا يعني حقيقة، يعني بعض العلماء يقول هذا هضما للنفس، لكن احنا ما في هضم ولا شيء، وإنما هذه حقيقة. فنسأل الله أن يزيدنا إيمانا وعلما ويقينا. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، فأعظم آثار الإيمان وأعظم العمل بالإيمان هو التوحيد. العمل بالإيمان هو هذا الفرق بين الإيمان والتوحيد. الإيمان يكون أولا والتوحيد هو ثمرة الإيمان. فالذي يؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو على كل شيء قدير، وهو خالق السماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يدبر الأمر، هذا كله إيمان. فالذي يؤمن بهذا لا بد أن يوحد الله تبارك وتعالى. فأعظم ثمرة الإيمان التوحيد. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. الثانية: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. إيش يعني رافدة؟ رافدة عليه يعني نفسه تعينه على أداء الزكاة. فإذا نفسه طيبة بها وتعينه، هذان يعني أمران مختلفان. عندما يخرج الزكاة نفسه طيبة وكأنه فرح بأنه يخرج الزكاة. والشيء الثاني أن نفسه تعينه على الإخراج، فرافدة عليه، هذه صفة للنفس، طيبة بها نفسه رافدة عليه. الرافدة يعني النفس رافدة، رافدة بمعنى تعينه على إخراج الزكاة. قال ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة. الدرنة، الدرنة يعني الجرباء التي فيها جرب، ولا المريضة ولا الشرط. الشرط يعني صغار المال وشراره، ولا نعم ولا الشرط اللئيمة. اللئيمة يعني البخيلة باللبن، فهذا لا يؤخذ في الزكاة. فلا يعطي في الزكاة يعني المعيب عنده، ولا يعطي الكريم الكامل التام، وإنما الوسط. قال ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، كما قال تعالى في الأموال إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الإنسان عندما يطالب بالمال يظهر على حقيقته، يظهر على حقيقته. إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الحديث الذي بعده إسناده حسن، وهو في صحيح أبي داود 1411، عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. ابنة مخاض يعني كان عنده ما بين الكم إلى 35. نعم. فقلت له أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال ذاك، وفي رواية فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فانظرنا كيف سماحة صاحب المال بالزكاة، طيبة بها نفسه. فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي ففعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، يعني لا يركب ولا فيها لبن، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذي قد جئتك بها يا رسول الله خذها. سبحان الله، والله هذه قصة عجيبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي ذي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. سبحان الله، ودعا له في ماله بالبركة. فلما صدق الله صدقه، لما صدق الله صدقه، ويعني قدر سبحانه وتعالى أن يدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة، أن يبارك الله عز وجل له في ماله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. الأصل عدم إخراج القيمة إلا إذا تأكدنا أن في ذلك مصلحة، هذا يعني ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر قول الجمهور بعدم إجزاء القيمة وذكر قول أبي حنيفة بالقيمة، فتوسط بينهما وذكر أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو أنه يعني في بعض الأحيان إذا تأكدنا أن القيمة فيها نفع وفيها مصلحة فيجوز إخراج القيمة. تقول: وضعت حناء على شعري وأردت الوضوء، هل أمسح على شعري وعليه الحناء أم أغسلها وأتوضأ؟ طبعا إذا وضعت الحناء وجعلت الخمار على رأسها فيمكن أن تمسح على ناصيتها وعلى خمارها، فتجمع بين المسح على الناصية وعلى الخمار. وقد فوجئت هذا الأسبوع بسؤال امرأة تقول أنها وضعت نوع من الحناء على يديها، ففوجئت أنه تكونت طبقة، بحيث أنها إذا قشرت هذه الطبقة يعني تتقشر، وتقول: أنا ما كنت أدري أن الحناء تكون هذه الطبقة. ولعلها ذكرت أيضا أنها كلما تقشرها فتخرج بشيء من جلدها، فكانت تقول: ماذا أفعل الآن؟ فهل هذه الحناء موجودة؟ الحناء التي لها طبقة هذه موجودة؟ ها؟ نعم. فطبعا هذه الحناء التي لها طبقة فلا يجوز طبعا. طيب، وكيف تزال هذه ومتى تزال؟ والله هي ذكرت لي هذا، قالت إن كونت عليها طبقة بحيث أنها يعني إذا حكتها فتتقشر هذه الطبقة بجزء من الجلد. على كل حال خير أنه ما وصل هذا النوع من الحناء. تقول: عندي 38,000 درهم واشتريت بها سيارة لأتاجر بها، ومرت عليها سنة كاملة ولم تستعمل في التجارة، والشخص الذي كان يريد أن يتاجر بها أعطاني فلوسي وصرفتها كلها ولم يبق منها سوى ما أدري، هذه 15 درهم ولا 10 دراهم، ما أدري، ولا 10,000 ولا 15,000. نعم، 15,000. هل علي أن أزكي هذه السنة الماضية؟ أي طبعا، طالما أن النية للتجارة فإذا يعني يزكى هذا المال اللي هي 15 درهم، لأنها بدأت 38 وبقي معها الآن 15,000 درهم، فتزكي عن 15,000 درهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.